بسم الله، نبدأ ما تبقى في موضوع الانفصال والاتصال بين حضارات العالم. إن الاعتبارات المختلفة للاتجاه اللامادي، إذا ما أضفنا إليها الاهتمام المعاصر بمحاولة طرق العلوم الروحية والدخول في عالم هو أقرب للغيب منه للشهادة، سيجعلنا ندرك بأن العلم المعاصر آخذ في العودة إلى ما كان يجري من تفاسير ورؤى داخل النظام الوجودي لحضارة الأم التي قامت على أساس العقل ولصالح التجرد الروحي، إلى الحد الذي كان ذلك النظام يجعل من العامل العقلي الروحي يشغل مكانا يمثل فيه دينامو حركة الكون والوجود بأجمعه. فتفسير الظواهر الطبيعية قد قامت على الاعتبارات العقلية بتأثير عالم الأمر على عالم الكون والفساد، أي بتأثير عالم ما فوق القمر على عالم ما تحته، كما أن النظر إلى ما يجري في الوجود ككل من أوله إلى آخره كان يصور هو الآخر بأنه يقوم على الإدراك الروحي تبعاً لمبدأ السنخية. ومن الجدير بالذكر أن التفسير الروحي لظواهر الطبيعة لم يشغل ساحة الحضارة اليونانية وما قبلها ورضيعتها الغربية التي أخذت تقترب منه، بل إن الحضارة الإسلامية هي الأخرى لم تغفل مثل هذا التفسير لدى بعض اتجاهاتها، خاصة وأن بعضا من آيات القرآن الكريم تلوح إلى ذلك العامل إلى ما يكاد يكون صريحاً، كما في قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. لهذا فقد وفق الفلاسفة المسلمون في تفسير مثل هذه الآيات باعتبارها تتناسب كلياً مع منطوق اعتبارهم الروحي لتشكلات الوجود حسب السنخية. أما داخل النظام المعياري فلا ينكر أن بعض الفرق العقلية كالمعتزلة أخفقت في تفسيرها لتلك الآيات، إذ رفضت ظاهر النص ومارست التأويل تعويلاً على ظاهر الحس والمشاهدة. ولم يكن التفسير الروحي وحده هو الذي أخذ العلم المعاصر يقترب منه، بل الأهم من ذلك هو أن هذا العلم أخذ ينحو نحو وحدة الوجود التي تمثل أهم منطوقات الحضارة اليونانية وامتداداتها، بل وما سبقها من حضارات كالحضارة الفرعونية. فتارة تجسدت هذه الوحدة خلف الرؤية العلمية التي هيمنت على عصرنا هذا، وأخرى طفحت على لسان بعض رموز العلم وأساطينه من الذين تأثروا بالنظام الوجودي لحضارة الأم. وكان هناك رجال مشهورون قد عرفوا برعايتهم للتوجه الصوفي، مثل أينشتاين وأدنيكتون، شرودنجر وهايزنبرغ وغيرهم. لقد كانت وحدة الوجود في الحضارات القديمة كالحضارة اليونانية وامتداداتها مفضوحة صريحة، وأحياناً مشاراً إليها في لغة الخطاب على نحو ما قيل: إذا فهمت ورقة واحدة من أوراق الأعشاب فسوف تفهم الكون جميعاً. وظهر خلال العصر الحديث ما يحاكي هذه الصيغة كتصور الفيلسوف الألماني لايبنتز بأن قطرة من الماء تحتوي على نسق الكون كله، أو كما أنشد الشاعر الصوفي الإنجليزي ويليام بليك هذه الأبيات من الشعر: لترى العالم في حبة رمل والسماء في زهرة برية، لذا أمسك اللانهاية براحة يدك والخلود في ساعة واحدة. وكذا ما يقال قديما من أن كل شيء في أي شيء، ومثل ذلك الإعلان عن تشاكل عوالم الوجود وتطابقها، أو من خلال تقسيم الوجود إلى مراتب متفاضلة ضمن النوع الواحد، كتقسيم صدر المتألهين للوجود إلى 4 مراتب هي الجسم الطبيعي والجسم النفسي والجسم العقلي والجسم الإلهي، كلها منضمة في نوع واحد نعبر عنه بجسمانية الوجود. ومع أن النظام الوجودي ما كف يعلن تصريحا وتلميحا عن تبنيه لوحدة الوجود، إلا أن هذه الوحدة داخل الحضارات القديمة وامتداداتها قبل الحضارة الإسلامية لم تنفرز بشكل واضح ودقيق، إذ إن ذلك قد جرى لأول مرة وسط الحضارة الإسلامية ذاتها، خاصة لدى المتأخرين داخل النظام الوجودي، إذ اعتادوا أن يفصلوا القول في أنواع تلك الوحدة حتى بلغت أحيانا 6 أنواع كما ذكرها النراقي. غالبا ما تعتمد عملية الفرز على التشبيهات الواردة في توضيح تلك الوحدة، لكونها صورت بأنها تفوق مستوى حد العقل وتصوره. ومع ذلك فإن التأمل في تلك الأنواع يمكن أن يردها إلى نظريتين أساسيتين متمايزتين، أحدهما تتبنى السلسلة الرتيبة من العلة والمعلول دون خلط واختلاط، وهي التي تنسب إلى الفلسفة، والأخرى لا تتبنى ذلك ولا تجعل للمرتبة الأصل مكانة مختصة بذاتها متعالية عن سائر الرتب التي تدنو منها والتي تنسب إلى التصوف، رغم أن ظاهرة الاختلاط والتزاوج بين الفلسفة والمتصوفة وكذلك التشابه والتداني في الطرح لدى كل من المنظومتين الآنفتي الذكر، كل ذلك جعل من الصعب الفرز بشكل مطلق وتام فيما إذا كان رمز الطريقة المزدوجة يتبنى وحدة الوجود الفلسفية أو الصوفية. كان من الواجب علينا أن نذكر بتلك الاعتبارات كي نعرف أي نوع لوحدة الوجود استعادها العلم المعاصر عن الحضارات القديمة وامتداداتها. فالمسلمات العلمية المعاصرة حول تحليل المادة والطاقة ورد كل منهما إلى الآخر، كذلك إرجاع جميع الأشياء من العناصر والمركبات الكونية إلى جسيمات متماثلة واقعة في بساط موجي يفوق التصور العقلي، الأمر الذي يجعل من حركاتها وتفاعلاتها تتخذ أنساقا هندسية تمثل أساس التكثر والاختلاف الذي نراه في الوجود الطبيعي. إن هذه المسلمات لهي ذات دلالة واضحة على وحدة الوجود ولو في إطارها الطبيعي الضيق التي كان القدماء المسلمون يصعب عليهم توضيحها، فشبهوها بتشبيهات عديدة كالشعلة الجوالة والبحر وأمواجه والنور واختلافه في القوة والضعف واللوح والمداد وغير ذلك من التشبيهات الأخرى. لكن أقربها إلى الفهم العلمي هو الأخير ذو المغزى الصوفي من وحدة الوجود. فالمداد المطبوع على اللوح بأحرف مختلفة يجلي حالة ما كان يسمى بالكثرة في الوحدة والوحدة في الكثرة، إذ لا وجود في اللوح سوى المداد، ومع ذلك فالتنوع والاختلاف في شكل هذا المداد بالحروف إنما يعني وجود التكثر وسط الوحدة ووجود الوحدة في التكثر. فما يرى من فوضى التكثر والاختلاف يضمر انسجاما في الوحدة، وما يرى من هذه الوحدة يضمر ذلك التكثر والاختلاف، فهو شبيه بما يقوله أصحاب نظرية الكايوس الحديثة أو الشواش من وجود النظام في الفوضى الكونية والفوضى في النظام، أو ما يسمى بهندسة الفراكتال أو ظاهرة التكرار المتغير في الطبيعة. فكل تفصيل صغير يحتوي على الكون كله رغم أن له كونه الخاص المختلف، مما يعطي مزيجا من التنوع والكلي في آن واحد. فالتصوير السابق الذي صوره أصحاب النظام الوجودي داخل الحضارة الإسلامية يطابق إلى حد كبير ما توصل إليه العلم المعاصر من أن جميع القوى الطبيعية والعناصر والجسيمات النهائية لها وحدة على صعيد المماثلة في قبال كثرتها. فمن حيث القوى الطبيعية الأربع يلاحظ أنه تم توحيد القوى الثلاث الكهرومغناطيسية والقوة النووية الضعيفة والقوة النووية الشديدة ضمن حدود، وهناك محاولات لدمج الجاذبية مع هذه القوى المتحدة لتصبح جميع القوى الأربع عبارة عن قوة واحدة من حيث الأساس. ومن حيث العناصر، فمن المعلوم أن أبسطها وأقدمها هو الهيدروجين الذي تشكلت منه العناصر الأخرى ذات النواة الذرية الأثقل، وذلك طبقا لعملية الاندماج النووي. وأول عنصر تشكل من الهيدروجين بداية الكون أو بعد ما يعرف بالانفجار العظيم هو الهيليوم، ثم بدأت تتكون سائر العناصر الأخرى بالاندماج، وبذلك تكون الكثرة حاضنة للوحدة ومستمدة منها. أما من حيث الجسيمات النهائية فهي مصنفة إلى عدد من الأصناف المختلفة، هي الكواركات والليبتونات ومنها الإلكترونات، لكنها متقاربة ومتشابهة، إذ عادة ما تختلف طبقا لمقدار كتلتها أو نوع شحنتها أو بحسب دورانها المغزلي السبين، وبعضها يتحول إلى البعض الآخر إضافة إلى ما تشترك به من التحول إلى الطاقة، حتى أن رائد نظرية لا تحدد الجسمية هايزنبرغ يرى بأن هناك جوهراً واحداً أساسياً يتكون منه كل الواقع، كالذي يبحث عنه فلاسفة الإغريق القدماء، وهو ما يسمى بالطاقة التي لها أشكال مختلفة. ومع أن هناك من يرى بأن جملة من الجسيمات النووية الثقيلة الهادرونات كالبروتونات والنيترونات لا يمكن اختزالها إلى جسيمات أولية، وهو المذهب الذي طوره جوفري شو في نهاية الخمسينات وبداية الستينات من القرن الماضي، والمسمى بمذهب الديمقراطية النووية. إلا أن التطورات التالية بيّنت بأن هناك بالفعل جسيمات أولية تم تحديدها كما تتمثل في الكواركات. لذا فالإشكالية التي يعالجها المنطق العلمي في هذا المجال هي فرض البساطة على الطبيعة أو ما يعرف بنصل أو كام، باعتبارها مبدأ ميتافيزيقيا وبراجماتيا، فيود لو أنه يكتشف بأن مرد الاختلاف في تلك الجسيمات يعود إلى الوحدة، بمعنى أن يكون أساسها قائما على نوع واحد منها فقط. وفعلا إن البعض يعتقد بأن مرد الجسيمات جميعا يعود إلى جسيم واحد عديم الكتلة طبقا لاعتبارات الجمال والبساطة. ولا شك أن فرض البساطة على الطبيعة يتسق وطريقة النظام الوجودي من رد الأمور إلى الوحدة، وكما يقول أينشتاين بأن العالم الفيزيائي قد يبدو فيثاغوريا أو إفلاطونيا طالما يعتبر مسألة البساطة المنطقية شيئا لا مفر منه وأداة مؤثرة في بحثه، الأمر الذي يتسق ومقولة بسيط الحقيقة كل الأشياء التي كثيرا ما يرددها صدر المتألهين الشيرازي. فمثلما أن بساطة مبدأ الوجود حاضنة للكثرة الشاملة، فكذا أن بساطة الجسيمات يمكنها أن تشكل كل هذه الكثرة، والعلاقة بين البساطتين هي أشبه بالعلاقة بين العلة الفاعلة المتضمنة للصور بالفعل والعلة المادية المتضمنة لها بالقوة كما يحددها أرسطو. وعموما فإن هذه الجسيمات تعد أساس ما يتمظهر عنها من عناصر ومركبات وأجسام مختلفة بل ومتضادة أيضا، حيث تتخذ أشكالا مختلفة من التكدس والتنقل والتذبذب والتهندس والاختفاء والكمون وسط البساط الموجي الذي لا يعني شيئا دونها. وبحسب نظرية الأوتار فإن ما يبدو جسيمات أولية مختلفة هو في واقع الأمر نغمات متباينة لوتر أساس واحد. فثمة عدد ضخم من الأوتار المتذبذبة التي تمثل سيمفونية كونية، فلكل وتر نسق اهتزازي رنيني ينشأ عنه جسيمة ذات طبيعة محددة وفقا لطبيعة الاهتزاز. فالأنساق الاهتزازية للوتر المجهري تولد كتلاً وشحنات قوية مختلفة، وبالتالي فخواص جميع الجسيمات والقوى الطبيعية المختلفة مردها إلى تذبذبات الوتر، أو أن جميع المواد والقوى لها مكون واحد أساس يتمثل في الوتر المتذبذب، لذلك يقال إنه لو فهمنا المكونات الأساسية لفهمنا كل شيء دون استثناء، وهي بالتالي نظرية كل شيء كما يقال. وكل ذلك يعني إعادة إحياء تلك المقولة الفلسفية الآنفة الذكر: الكثرة في الوحدة والوحدة في الكثرة. فالتكثر والتنوع في مختلف أجزاء الطبيعة ومظاهرها وعلاقاتها مستمد من تلك النقطة الجوهرية لوحدة الجسيمات التي تتجلى فيها المظاهر المختلفة وسط لوح التموجات. وعلى الرغم من أنها هي الموجودة حقيقة وليس هناك شيء آخر غيرها في عالم الكون، فإنها تبدو مختفية تماماً، وما يظهر من عوالم كونية مختلفة إنما هي مظاهر لها تسترها وتخفيها، بل هي عين السراب عند النظر والتدقيق، إذ حقيقة ما موجود هو الجسيم وحده، وما عداه وهم ناتج عن نشاطه الموجي، وهو بمثابة النشاط الروحي لإرادته الحرة في الحركة، وما يحمله من طاقة عظيمة، الشيء الذي يماثل قول أصحاب النظام الوجودي في الحضارة الإسلامية من أن الوجود لشدة ظهوره كان أكثر الأشياء خفاءً، بل هو الظاهر والباطن ولا شيء غيره في لوح الوجود البتة، أو قولهم صراحة: ليس في الوجود إلا الله وما عداه وهم وباطل، أو كما قيل: كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في المرايا أو ظلال. لذلك كانت النزاعات المثالية التي عصف بها القرن العشرين وسط علماء الفيزياء إلى الحد الذي شكك الكثير منهم بوجود الأشياء أو قاموا بنفيها، إنما تعبر عن إعادة إحياء حالة ما سبق أن عاشها رموز النظام الوجودي. وإذا ما كان التحليل الآن في الذكر للنتاج العلمي يزودنا بدلالة صوفية عن وحدة الوجود، فإنه كما يشير البعض إلى أن فكرة الصوفية أخذت اليوم تعيد نفسها بقوة، سواء كان ذلك في أوساط الجرائد أم بين علماء الكونيات، وأن العلم أصبح يضفي المعقولية على التأكيدات الصوفية. كذلك فإن رمز العلم المعاصر أينشتاين لا يخفي اعتقاده بدلالة وحدة الوجود، متأثراً بالفيلسوف إسبينوزا الذي يظن أنه قد تأثر بدوره بمحيي الدين بن عربي، مما يعود بنا من جديد إلى أحضان النظام المعرفي للحضارة اليونانية وما قبلها داخل الحضارة الإسلامية، حتى أنه يقال بأن الكثير من العلماء مثل كوبرنيكوس وغاليليو ونيوتن وأينشتاين قد تأثروا بالأفكار الهرموسية، ورغم أن هذه الأفكار قد شاعت بعد قرنين من المسيح، إلا أن جذورها تمتد إلى مصر الفرعونية قبل أكثر من 5000 سنة تقريباً. يضاف إلى ذلك إن التأمل في التحليل الفلسفي الذي شيده بعض رموز العلم كأينشتاين ذاته على حصيلة النتاج العلمي يمكن أن يرشدنا لا فقط إلى معرفة ما كان يكنه ذلك التحليل من لفيف وحدة الوجود، بل ويرشدنا كذلك إلى الطابع اللامادي العقلي الروحي الذي تتمثل فيه تلك الوحدة، فضلاً عن اعتبارات أخرى قد سبق إليها النظام المعرفي الوجودي داخل الحضارة الإسلامية. فقد انصب اهتمام أينشتاين حول معرفة البنية الخاصة للموضوع الخارجي، فهو لا يرى هذا الموضوع جسماً أو ذاتاً لها وجود، بل يعتقد استناداً إلى التحليل العلمي أن أي جسم تتمثل حقيقته بمجموعة حوادث متشابكة هي التي تعطي صفة ما نعبر عنه بالجسم الذي يتألف منه الكون، وأن كل حادثة تحدث مرة واحدة في نقطة مكانية ولحظة زمنية واحدة لا تتكرر، في الوقت الذي لا توجد حادثة وحيدة منعزلة كما لا توجد حادثة بسيطة، فهي تعبر من جهة التحليل عن مركب آخر من الحوادث وهكذا. وحيث أن الحوادث تحضر في مجاميع على هيئة نسيج مسلسل يرتبط بعضه بالبعض الآخر، أشبه بالقطعة الموسيقية أو الفيلم السينمائي لذا توهمنا وكأنها شيء واحد ثابت له هويته وديمومته الخاصة. لا شك أن هذا التصور للحادثة يفوق الإدراك الحسي، إذ لا توجد هناك حادثة بسيطة يمكن إدراكها بشكل منفصل، لهذا اعتبرها أينشتاين أمراً مجرداً أو استدلالاً من سلسلة طويلة لمقدمات رياضية، فلا توصف إلا وصفاً رياضياً مجرداً. وقد استفادت نظرية الكوانتم من هذا التصور للحادثة فطبقته على عالم الذرة، حتى أصبح الإلكترون هو الآخر كسائر بقية الحوادث، لا يشكل جسيماً له ثباته ووضعه المكاني المحدد، بل هو مجال من موجات هي في حد ذاتها مؤلفة من سلسلة مجموعات من الحوادث. ثم جاء مبدأ هايسنبرغ في اللا تحدد أو اللا يقين ليكلل تلك النتائج، إذ جعل من الإلكترون يتصرف وكأن له مجالا من الإرادة الحرة نسبيا، بحيث لا يمكن تحديد وضعه المكاني وحركته بدقة مطلقا إذا ما حاولنا عزله عن نظائره من مجاميع الإلكترونات الأخرى. وكما يرى نيلز بور أن الإلكترونات هي شبيهة بالكناغر، فمع أن عددا منها يقفز على الدوام بنسبة معينة ضمن فترة زمنية محددة، لكن ليس هناك من طريقة لمعرفة أي من هذه الكناغر أو الإلكترونات سيقفز ويتحول من مدار إلى آخر. ولم يتوقف الحال عند مد نظرية الحادثة لأينشتاين من عالم الكون والطبيعة الجسيمية إلى عالم الذرة، بل أعقب ذلك مد آخر فيه خطورة جسيمة على دنيا الطبيعة والمادة. فقد قام فيلسوف العلم المعاصر برتاند راسل بسحب بساط الحادثة ليغطي به الإحساس الذهني مضافا إلى المادة والطبيعة، فهو يذهب إلى أن المادة الخارجية لما كانت تسبب لنا الإحساس في حواسنا، وحيث أن المادة والإحساس يتألفان معا من حوادث، فلو أن أفرغنا الحادثة من محتواها فسوف لا يعد بإمكاننا أن نقطع ونتيقن فيما إذا كانت مادة أو عقل باعتبارها تناسبهما معا. إن النتائج التي يمكن أن نستخلصها من تحليل نظرية الحادثة ابتداء من أينشتاين ومن بعده نظرية الكوانتوم، ثم انتهاء ببرتراند راسل وعلاقتها بالنظام المعرفي الوجودي للحضارة اليونانية، هي كالآتي: أولاً، إن البساط الذي سحبه برتراند راسل للحادثة إلى ما يغطي عالم الإحساس والعقل يجعل من التفكير العلمي المعاصر لا ينظر إلى عالمي العقل والمادة نظرة تعددية ثنائية، فهما يعبران عن طبيعتين من سنخ واحد هو الحادثة. كما أن الاعتقاد بأن حقيقة الأمر الخارجي ليس هو الجسم أو الهوية، بل مجاميع مسلسلة من الحوادث المتشابكة، وحيث أن الحادثة في نهاية التحليل هي أمر مجرد لا يقبل الحس، وإذا ما أضفنا إلى ذلك التصور الموجي للحادثة وكذلك السلوك الحر للجسيم، إذا ما أخذنا بجميع هذه الاعتبارات أصبحت النتيجة تقترب بشكل بين من وحدة الوجود الروحية أو العقلية، الأمر الذي يعني الوقوع مرة أخرى في حوض النظام المعرفي الوجودي، ذلك أن هذا النظام يؤكد على مثل هذه الوحدة إلى الدرجة التي تصبح فيه الطبيعة صورة عقلية مستنسخة من العقل للعكس، إذ لما كانت الطبيعة مؤلفة من صورة ومادة والمادة ليست بشيء لأنها عند ذلك النظام مجرد قابلية لتشكلات الصور، تصبح حقيقة الأمر الخارجي بصورته، والصورة هي درجة من درجات الإدراك لقاعدة اتحاد العاقل بالمعقول والمدرك بالمدرك، الشيء الذي يعني في نهاية المطاف أن الصورة الخارجية للطبيعة إنما هي عقل متنزل حسب ما تقتضيه السنخية. ثانياً، بحسب التحليل الآن في الذكر تصبح الحادثة أساساً ومظهراً في آن واحد، فهي أساس جميع المظاهر لكونها جميعاً مؤلفة من حوادث، لكنها في الوقت نفسه مظهر لحوادث أخرى تؤسسها إلى غير نهاية، إذ كما علمنا أن الإلكترون وكل ما هو أصغر منه من الجسيمات هو بدوره مركب من حوادث. الشيء الذي يعني أن هذه الجسيمات هي أساس ومظهر في آن واحد، فهي أساس بناء المظاهر الأشد منها تركيباً، كما أنها مظهر لحوادث أبسط منها بنية، مما يعني أن الأساس والمظهر هما من سنخ واحد، فبعضها مشكل من البعض الآخر، كما أن الكثرة فيها تصبح هي الأخرى وهمية، وكلما اشتد تركيب الحوادث كلما زادت وهميتها، الأمر الذي يطابق ما سبق أن أكد عليه النظام الوجودي من وهمية الكثرة في عالم الطبيعة والكون. ثالثاً، لما كان عالم الكون عبارة عن وحدة ممتدة غير متناهية من الحوادث، وكانت الحادثة لا تحدث إلا لمرة واحدة في نقطة مكانية ولحظة زمانية، فإن بقاء العالم وعدم فنائه وانتهائه إنما يعبر عن البقاء النوعي مع زوال الأفراد، فأفراد الحوادث تنتهي وتزول، لكن صيرورة التجدد تجعل من بقاء الحوادث كنوع هو الذي يحافظ على ديمومة العالم واستمراريته، وهذا ما سبق أن أكد عليه النظام المعرفي الوجودي من فناء الأفراد وبقاء النوع. رابعاً، إن تجدد الحوادث كما تقتضيه نظرية الحادثة يماثل تقريباً ما استقر عليه المتأخرون من النظام المعرفي الوجودي داخل الحضارة الإسلامية، من أن الحركة والتحول لا يجري في عالم الأعراض فحسب، بل حتى في عالم الجواهر أيضاً، فما من شيء في الطبيعة إلا وهو في تجدد وتحول من غير انتهاء. وإن كانت نظرية المتأخرين كما هي الحال عند صدر المتألهين تضفي أبعاداً أخرى ثرية وخصبة لا تمتلكها نظرية الحادثة، فبحسب تلك النظرية تجري هناك حالتا صعود ونزول هي التي تديم الاستمرارية والصيرورة نحو الكمال، فالحركة الجوهرية في الطبيعة لا تفني شيئاً إلا وتجدد في قباله شيئاً آخر عبر تزامن الخلع واللبس، وما يحصل من فناء في هذه العملية لا يمثل العدم، بل هو عين الكمال والالتحاق من صورة الطبيعة إلى صورة أرقى منها عن طريق الاتحاد حسب قانون السنخية، أي من عالم العقل السافل إلى عالم العقل العالي، أو من عالم الشهادة والدنيا إلى عالم الغيب والآخرة. كما ويتزامن مع هذا القوس من الصعود قوس آخر للنزول والخلق، فمع فناء وصعود كل صورة أو حادثة من صور وحوادث الطبيعة تحصل حالة خلق ونزول للصور التي يفيضها العقل من سماء التجريد إلى أرض الطبيعة، وبذلك تتم ظاهرة الديمومة بالصعود والنزول على نحو التجديد والكمال إلى ما لا نهاية له، فالحركة مستمرة والتحول والفيض سار أزلاً وأبداً دون انقطاع، والحوادث دائبة على الحدوث والفناء أو الخلق والكمال. خامساً، إن تحديد الشيء الخارجي تبعاً للحادثة للجسم أو الهوية يماثل ما استقر عليه المتأخرون تقريباً منذ صدر المتألهين من أن الأصالة للوجود لا الماهية، إذ كان قبل هذا الفيلسوف العارف كما لدى أستاذه السيد محمد باقر الداماد أو الشيخ الديواني أو شيخ الإشراق السهروردي أن الأصالة للماهية للوجود، الذي هو بمعنى الكون أو التحقق أو الثبوت أو الصيرورة أو غير ذلك مما يناسب الحادثة في قبال الجسم والذات والهوية. سادساً، يظل هناك خلاف مستقطب حول عدم التناهي في الطبيعة، فعدم تناهي الحوادث لدى نظرية الحادثة يكون جارياً فعلاً، وهو لا يطابق عدم تناهي الأجزاء لدى نظام الفلسفة، إذ يحصل حسب وجهة نظر هذا الأخير على سبيل القوة للفعل، أي أن عملية التقسيم لو أجريت لما كان يمكن الوصول فيها إلى نهاية محددة. هكذا نخلص إلى أن العلم المعاصر قد أعاد إحياء ما كانت عليه حضارة الفلسفة والتصوف في تبنيها لوحدة الوجود، فضلا عن الاعتبارات العقلية الروحية المضفاة على الوجود الخارجي. من هنا يمكن القول إن حضور اليونان في حضارة الغرب يعبر عن حضور الغرب قديما وحديثا، الأمر الذي جعل الكتابات الغربية منذ القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا تكرس اهتمامها لوحدة التاريخ واستمراريته، مستفيدة في ذلك من فكرة التقدم، فأبعدت من مجالها كل ما لا علاقة له بأوروبا وفكرها، فتاريخها الذي تطمح أن تعممه على الإنسانية جمعاء وتاريخ يمتد من اليونان فروما وبعد ذلك إلى أوروبا، فهي تبدأ بالغرب ثم تعود لتنتهي إليه دون إشارة إلى دور الحضارات القديمة وأثرها على اليونان، لا سيما حضارة مصر الفرعونية، وكذا دون مرور بالحضارة الإسلامية ولو من بابها الآخر، فهي تطمح لهيمنة العقل الأوروبي على الإنسانية جمعاء، وتتجاهل الحضارة الإسلامية التي كان لها دور كبير في قيام الغرب وتقدمه. تشهد على ذلك طرق الانتقال العلمي المتمثلة بصقلية والأندلس والشام وفلسطين وغيرها، ولم يكن هذا الأثر مجرد وساطة لنقل التراث اليوناني إلى الغرب، بل كان في كثير من الأحيان يعبر عن الأصالة والإبداع، وقد شهد على ذلك الكثير من الأوروبيين، حتى أن بعضهم يرى بأن جميع مجالات العلم والثقافة الغربية كان مصدرها الحضارة الإسلامية عبر الأندلس، بما في ذلك المنهج التجريبي الذي قام عليه العلم الغربي، فعلى ما ذكره بريفولت في كتابه بناء الإنسانية، فإن روجر بيكون قد درس العربية وعلومها وقام بنقل ذلك المنهج إلى أوروبا من العرب، واعترف بعض آخر بأن العلماء الأوروبيين من أمثال روجر بيكون وكيبلر وكوبرنيك وغيرهم قد حصلوا على معارفهم العلمية عبر مصادر عربية أو بربرية مغربية. لكن لا ينكر أن ما أثرت به الحضارة الإسلامية على الغرب كان في غالبه لا يمت إلى جوهر إشكاليتها ولا إلى عقلها الأساس بصلة، فقد لعبت الفلسفة في الحضارة الإسلامية دوراً مميزاً لبناء الغرب علمياً وفلسفياً طبقاً لما تضمنته من مادة معرفية وعناصر علمية، يشهد على ذلك تحول كل من طب الرازي وابن سينا وبصريات ابن الهيثم وفلك البطروجي وفلسفة ابن رشد وابن عربي وغيرها إلى الغرب. بهذا تكون الحضارة الإسلامية حسب إشكالياتها المعيارية المتمثلة بعلوم نظرية التكليف عبارة عن دائرة انفصال ضمن دائرتي اتصال. أما لو قرأنا حضارتنا بكل ما تحمله من بضاعة فلا شك أنها ستكون حلقة وصل وامتداد وإثراء وعطاء بين حضارة الأم الفرع يونانية ورضيعتها الغرب. الشيء الذي يعني أن الحضارة الإسلامية تمثل حلقة فصل ووصل في آن واحد، فهي فصل من حيث الإشكالية التي هيمنت عليها والعقل الذي استوعبها، لكنها حلقة وصل وعطاء، وذلك لأنها قد منحت مفاتيح الوجود للحضارة الغربية عبر بابها الآخر.